بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم وإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، إذ يهنئونكم بذلك يسرهم، وكما عودوكم للعام السابع على التوالي، أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1420 من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان
صوم لرؤيته،
لفضيلة الشيخ
محمد ناصر الدين الألباني.
يوم العيد أو تحديد دخول رمضان، طبعا مع وجود الاختلاف الآن بين المسلمين في الدول الإسلامية،
مع الأسف
الشديد، قضية مثل العيد نأخذ كمثال، يعني إذا أنه دخل مثلا يوم الأخير من رمضان وثبت مثلا في السعودية أنه غدا عيد، وهنا في نفس الليلة قالوا أنه غدا تكملة الشهر،
تمام الشهر، نعم.
فإذا كان رجل مسافر من السعودية أو خلينا نقول من عمان إلى السعودية في الليلة نفسها، هو مقيم من مقيمين أهل الأردن يعني، ففي نفس الليلة أو صباح اللي هي صباح يوم العيد في السعودية وصباح اليوم 30 في الأردن سافر، هل يعني له أن يعني يعتبر هذا صيام له هناك أو عيد؟
أنا سئلت عن، لا أقول عن هذا السؤال بالضبط لكن عن نحوه، سئلت بمناسبة الاختلاف الذي أشرت إليه أكثر من مرة عن بعض الأردنيين كانوا في العمرة فبلغهم تعييد أو إعلان السعودية أن الشهر 29، فبعضهم صام وبعضهم أفطر. كان جوابي كالتالي: من أفطر من الأردنيين وهو لا يزال في السعودية فقد أصابه، أما إذا دخل الأردن كما واقع أكثر المقيمين في الأردن بلغوا ما ذكرته، فانقسم الأردنيون إلى قسمين، منهم من صاب مع السعودية ومنهم من أفطر مع السعودية وصام مع الأردن ومنهم عكس. فأنا رأيي في الموضوع أن قوله عليه السلام صوموا لرؤيته إلى آخر الحديث هو نص عام يجب على كل المسلمين أن يتجاوبوا معه، ولا ينظر لما يقال من اختلاف المطالع والأقاليم ونحو ذلك، وإنما من بلغه هذا الثبوت فعليه التجاوب مع قوله عليه السلام. لكن مع الأسف كما أشرت آنفا أنه الدول أو الحكومات القائمة اليوم مختلفة، ليت الاختلاف كان فقط في هذا الحكم، لكن هذا من ذاك، فيقع مثل هذا الاختلاف وهذا الاضطراب. أنا أقول الأصل أنه يجب على المسلمين كافة أن يصوموا لمجرد أن تعلن دولة مسلمة إثبات الهلال سواء دخولا أو خروجا. ومما يتعلق بهذه المسألة أنه جاءني أسئلة من أوروبا من ألمانيا وغيرها أنه نحن اعتدنا أن نختلف، وإذا كان المسلمون في بلادهم يختلفون فكيف بهم وهم خارج بلادهم؟ المهم، فكان جوابي أن عليكم أن تصوموا مع أي إعلان يصدر قبل إعلان آخر، بغض النظر السعودية أردنية إلى آخره.
حتى لو كان إعلانهم مبني على رؤية على الحساب الشمسي،
هذا له حكم آخر، وأرجو تأجيل الآن مؤقتا، وإن نسيت فذكروني. فهنا حكمان الآن بالنسبة للاختلاف الذي يقع. قلت الأصل أن يصوم المسلمون جميعا ولا يتفرقوا كما هو الواقع. هذا الواقع اختلاف ما بين شعب وشعب، دولة ودولة، لكن الملاحظ أن هذا الاختلاف يشتد بحيث أنه يشمل الشعب الواحد، فينقسم هذا الشعب على نفسه قسمين. وأنا أذكر جيدا في بعض السنين الماضية وقع مثل هذه البلبلة، وسئلت من بعض الناس لا في البلد الواحد، في البيت الواحد، كان الأب صائم والابن مفطر أو العكس. وأذكر أيضا جيدا أنني في بعض أسفاري وعمراتي وصلت إلى السيارة، طبعا إلى المكان الذي هو في الطريق المدينة المسمى بالعشاش، كان معي سيارة عجوز يومئذ، فسخنت غلا. لما فحصت الريديتر وجدت أنه عم يصرف ماء الغطاء غير محكم، فنزلت هناك، تعرف في بعض الدكاكين، فوصل بي المطاف إلى دكان فيه كهل ملتهي لحية لا بأس فيها، فأخذنا نتكلم مع بعض، وإذا هو كويتي ويقول إنه صائم مع الكويت وهو مقيم في السعودية. فهنا أنا دخلت معه في نقاش، وهذا الذي أنا الآن أريد أن أكرره. فأنا أقول أن من قواعد الشرع منع ظاهرة الاختلاف ما أمكن. فالآن قلنا الأصل أن يصوم المسلمون جميعا برؤية بلد واحد، لكن هذا غير واقع. فإذا بقينا على هذا الأصل في البلد الواحد هتصير الفرقة أوسع دائرة من الفرقة التي نحن لا نملكها. نحن ما نملك أن نسلط أفكارنا وآراءنا على الحكومات، وبخاصة أن ما عم يقبلوا آراءنا فيما أجمع المسلمون عليه. من أجل تقليل ظاهرة الاختلاف أقول نصوم مع البلد الذي نحن فيه، بشرط ألا نقع في مخالفة جذرية لا يقول بها عالم. مثلا مش ممكن نصوم منا 20 يوما، مش ممكن نصوم 31 يوما. فإذا وقع الأمر مثل هذا الاختلاف وصام المقيم في بلده مع رؤية بلده لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29، فهذا أقل شرا من أن يصوم مع بلد آخر، لأن هذا حيزيد الخلاف خلافا والفرقة فرقة. هذا الذي أنا أراه. خلاصة القول، هناك نص عام يجب التسليم له، صوم لرؤيته، وهناك رأي واجتهاد ممكن الإنسان أن يتبناه أو أن يخالفه بنوع من الاجتهاد، بنوع من الاجتهاد، وهو أن يصوم مع أهل البلد ويفطر مع أهل البلد دون أن يقع في تلك المخالفة الجذرية، أو أن يصوم مع البلد الذي أعلن، لأنه هذا هو الأصل، هو بقى بصير دقة في المسألة كما هو شأن في كثير من المسائل التي هي من مواطن الخلاف والنزاع والاجتهاد. هذا جوابي عما سألت.
بالنسبة يعني بعد المسافات، يعني الآن
ما له علاقة بعد المسافات،
يعني الناس في الغرب أو في الشرق هذا يعني يسبقونه في يوم أو قبل بيوم،
لأنه أخي الليل يتبع النهار، فمش لازم نحن نوجد فرقة أو خلاف بسبب اختلاف مثلا في المشرق غير المغرب، فالمغرب إذا عارف من المشرق بأنهم رأوا الهلال راح يكون عندهم متأخر ساعتين عنا مثلا أو ثلاثة على حسب بعد المسافات. هذا من جهة، عفوا، من جهة أخرى لا يمكن فيما علمنا من يسر الشريعة أن يكلف عباده المؤمنين أن يقيموا أحكام شريعتهم على أمور نظرية علمية دقيقة. مين اللي بده يحدد لك بقى المطالع؟ مين اللي بده يحدد لك المسافة؟ يعني لعلم التجربة هذا القائم على وسائل علمية دقيقة ودقيقة جدا لا يستطيع أن يضع لمثل هذه الأمور حدودا، ولذلك جاء اليسر، صوموا لرؤيتي وأصروا لرؤيتي، فمن بلغه صيام إثبات الصيام صام، وإلا لم يصم، وهكذا. يريد الله لحكمة بالغة ختم الآيات المتعلقة بفرضية الصيام بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تفضل، إيش أردت أن تقول؟
أردت أن أقول أن توضيحان. الأول حدث في الكويت
أن
بعض المشايخ المعروف ذكرهم في العالم العربي والإسلامي أعلنت السعودية وصامت الكويت، فهو قال أنا ما أفطر. صباح اليوم التالي هو خطيب وإمام فراح خطب العيد وهو صائم.
عجيب،
راح صلى العيد لأنه موظف.
الله، غريبة
وهو صائم.
شايف تناصر كيف؟
فتنة صارت. وفي اليوم الثاني صلى العيد مع مجموعة، خرجوا إلى البر إلى مكان بعيد وصلوا العيد وأوقعوا فتنة في الناس.
الله أكبر. طيب شو وجهة نظره؟
هو هذا، إنه هذول السعودية ما هم دقيقين في أخبارهم وما هو كذا، ومنالوا في البلد الواحد إحنا ما ليس لنا
أبدا
في البلد الواحد هذا تحدث فتنة.
طيب مين يا أستاذ اللي عنده دقة؟ تكلمنا جدلا أن السعودية ما عنده دقة، يعني الكويتيين يعني أحسن منه؟
لا أبدا. الأمر الثاني، أنا قلت لبعضهم في أمريكا، قلت لهم طيب أنتم في يوم الأضحى ماذا تفعلون؟
صحيح،
تخالفوا أو توافقون؟ العالم الإسلامي كله يتفق في
الأضحى.
أما في الفطر في مكان للاختلاف في القضية.
أي نعم، نسأل الله أن ينهم حكام المسلمين أن يريحوا شعوبهم بأن يحكموا بدينهم. مين كان هنا في لا نسمع جذورك يا عبد الله؟
لا موضوع، بس إذا كان على بعض الكثير من البلاد الآن على الحساب تعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان شهر.
نعم.
شهرين.
أي نعم، هكذا وقع في أمريكا.
نعم،
في أمريكا في رجل كان باكستاني فلكي، في هناك جماعات إسلامية كما تعلمون، قالوا ثلاثة من المسلمين جاءوا وشهدوا بأنهم رأوا الهلال، قام الفلكي وأسقط شهادتهم اعتمادا على علمه الفلكي، حيث قال أنه الشاهد الأول قال رأيت القمر في الجهة الفلانية، طبعا عينها بالنسبة للبلد، قال هذا فلكيا لا يمكن أن يرى في هذه الجهة، والثاني والثالث وهكذا. فرد الشهادة بالفلك، والله أنا مقتنع تماما أن الله عز وجل حينما شرع ما شرع للأمة المسلمة فيها الهدى والنور أولا، وفيها اليسر ورفع الحرج والعنة ثانيا، فحينما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، هو خاطب المسلمين الذين هم على فطرتهم ولو كانوا أميين غير مثقفين وغير متعلمين، وهذا من تأكيد رب العالمين لعمومية الإسلام وأنه صالح أن يطبق في كل زمان وفي كل مكان. فصوم لرؤيته يستطيع أن يطبقه كل شعب مهما كانت ثقافته مهما كانت أميته، لأنه عاد الأمر إلى الرؤية البصرية. أما إذا أعيد الأمر إلى الرؤية البصيرية العلمية فسيصبح هذا الأمر معلقا بأفراد من الناس ثم يا ترى هؤلاء الأفراد هل يشترط فيهم ما يشترطه الفقهاء كلهم في الشاهد إذا ادعى أنه رأى الهلال أن يكون عدلا؟ لما بده يكون عالم بالفلك مين بده يحكم عليه أنه أنت تقبل شهادتك أو ما تقبل شهادتك؟ وبخاصة أن شهادته قائمة على العلم هو يدعيه ولا يستطيع كل جمهور أن يشاركوا فيه. وأنا أفهم والله أعلم أنه هو الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لا يعني أنه يفرض على الأمة المسلمة أن يظلوا بجهل بالكتابة والقراءة ونحو ذلك، وإنما هو طبعهم بالأمية فيما يتعلق بهذا الحكم المتعلق بالرؤية البصرية. قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي تارة 30 وتارة 29. هنا عبرة في الواقع، ما هي الغاية التي يحرص عليها هؤلاء الفلكيون حينما يرفعون رؤوسهم مع عقيرتهم أنه يجب أن نحكم بعلم الفلك لأنه الرؤية البصرية قد تخطئ؟ ما هي الغاية؟ يقولون قضاء على الخلاف الواقع بين الشعوب المسلمين. أنا أعتقد أنه بهذا الطلب وهو تحكيم العلم الفلكي راح يظل الخلاف قائما، على الأقل أنه سيقال يرى القمر في البلد الفلاني ولا يرى في البلد الفلاني، وهم يجمعون على مثل هذه. إذن ما هو الخلاص؟ ما في خلاص إلا بالرجوع إلى حكم الشرع. ثم فيه جرأة فظيعة جدا على مقام النبوة والرسالة. هو يقول لنا نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أنت تجي تقول لا أنا أكتب وأحسب وأعلم علم الفلك. ولذلك ينبغي إثبات الهلال دخولا أو خروجا بعلم الفلك. أنا أقرب هذا الموضوع يا أستاذ، أننا إذا دخلنا علم الفلك في الأحكام الشرعية أصابنا ما أصاب اليهود النصارى من قبل. كنت قرأت في بعض ما قرأت من المجلات العلمية نظرية ما تخطر على بال أمثالنا نحن الذين لا يتاح لنا دراسة العلوم العصرية الفلكية أو الجغرافية، لكن كان فيما مضى من عمري كان عندي فراغ لمطالعة في مختلف العلوم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فعلمت من هذه المطالعات أن الشمس حينما تطلع ونراها على قمة الجبال علما هي ما طلعت بعد، علما ما طلعت هاي الجبال فهي انقرص الشمس، هي العلم يقول هي لا تزال هنا في الخلف، لكن الأشعة الضوئية هي عكست أن نرى الشمس فوق القمة وهي لما تطلع فوق القمة. إذن هنا الآن رح نقع في حيث بايصة، النظر البصر العادي بيقول طلعت الشمس، العلم يقول لا ما طلعت، العلم يقول ما طلعت ولا يزال وراء الجبل. نعم، حينئذ الرسول عليه السلام حين يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. بمعنى هون صار في عنا تناقض تام، حينما نرى الشمس على قمة الجبل عند الغروب في زعمهم أنها غربت، لكن الأشعة هي التي عكست، العكس بالعكس تماما. لذلك فالهدى والراحة هو في اتباع الشريعة، وصلى الله على محمد الذي قال ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. أنت يمكن جاءك الجواب في أثناء الكلام، شفت شلون الكشف.
شيخنا السؤال يعني المسألة الأولى اللي كانت على الصيام، نحن نعلم أن في فلسطين لا دولة توجد، فعندما ثبت العيد أهل غزة عيدوا في السعودية طبعا، لكن باقي أهل الضفة ولعلهم كمان حتى اختلفوا في بعض الأماكن صاموا مع الأردن، فما الحكم حين؟
المفروض في مثل هذه الحالتين يصوموا مع البلد الأقرب إليهم وهي الأردن.
طب شيخنا يعني نقول إنه البلد الأقرب إلهم هي الأردن، لكن في بعض يعني البلدان الثانية في سوريا ولبنان لعله يعني يختلف، يعني الأردن أو سوريا يختلفوا في كمان، يعني هون صار حيرة بين. وبعدين يعني مسألة ثانية متعلقة في ذلك، يعني إحنا المسلمين ليش نجعل الحدود السياسية هاي يعني تفرق ما بين المسلمين، مع إنه يعني وبالذات العلماء، يعني ليش شرط يعني كما قلت أنت سابقا إنه صوم لرؤيته هو عام، فلماذا لا يصوم مثلا مع السعودية مع أنها السعودية أو أي دولة أثبتت في الأول ما نصوم معهم المسلمين؟
الآن تعيد ما سبق الجواب عنه.
نعم.
إيش فايني أعيد لك أنا كلامي سابق؟ ما أظنك تريده. أنت عم تقول لماذا نجعل الحدود الجغرافية؟ أنا قلت هكذا؟
لا لا أنا ما قلت،
ولا أنا نفيتها؟
لا لا أنت نفيتها.
إذن شو حل المشكلة؟ قلت لك حل المشكلة جذريا أن يصوم المسلمون جميعا، هذا غير واقع بسبب الخلاف القائم بين الحكومات. طيب نريد نوجد بقى خلاف بين الشعب الواحد، بين الشعب الواحد.
طب السؤال،
فأنت هلا معنى كلامك أنه والله هدون اللي كانوا، وين قلت أنت بال، نعم في غزة،
في غزة،
في غزة
عايدوا، نعم
طيب عايدوا مع السعودية،
نعم،
لكن هن في الأصل مع مين ينتمون؟ إلى أي دولة؟ إذا كان لابد من تنفيذ الرأي الذي أنا شرحته آنفا، ومن باب مكره أخاك الأبطل، أنا ما قلت أن الشرع بيوجب علينا نخالف الإعلان الأول، لا
أنا ما قلت هذا،
أنا ما قلت، عم أكررك، ليش قلت لك أنت بدك يعني نكرر كلامي السابق؟ هذا اللي بدك إياه وهذا اللي صار، فأنا ما قلت، لكن قلت من باب تقليل الشر هالشعب الواحد بيصوم مع دولته، الشعب الواحد. إذا نحن بدنا نلاحظ الملاحظة هاي، مش لأنه نحن من خارف الأصل صوم لرؤيته، من باب تقليل الشر. فالآن أنت قل لي تقليل الشر أنت ولا غيرك ممكن يقول لا هذا مو هدف شرعي،
هذا الأفضل يعني
كويس. ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين؟ أهو يصوم مع الأردنيين أو مع السعوديين؟
طبعا يصوم مع الأردنيين.
إذن بقى إذا سؤالك هو تكرار ما مضى.
لا هو السؤال يعني أنا اللي بدي أسأله كالتالي، يعني فرضا الآن هم عيدوا مع السعودية، أو لنفترض هون في الأردن في بعض كثير من الناس نعرف أنهم أفطروا بإعلان السعودية، ما حكمهم ذلك؟ يعني هو ما يجوز يعني إفطارهم خاطئ يعني نعتبره؟ هو لا شك أنه هذا الخلاف حاصل، لكن الحكم هل هم يعني أخطأوا في هذا الأمر؟ يعني يعيدوا
الله يدين
أمرهم بعادة هذا اليوم؟
الله يدين أنا وياك، قول أمي يا بيكون إفطارهم صواب يا خطأ، في وسط؟ في وسط؟
لا لا طبعا لا.
طيب نحن ما عرف من جوابنا السابق ما هو الصواب؟
هو شيخنا عرف، لكن أنا الآن واحد بسألني قال أنا هذا فلان أفطر مع السعودية، هل عليه أن يقضي؟ إذا يعني يقضي ولا ما يقضي بده يسأل.
أنا قلت إذا أفطر في السعودية هو أردني هذا ما عليه شيء،
هون ما خرج
يا شيخ الله يهديك، أنا ما أعيد عليه، إذا أفطر هناك ما عليه، أما اللي أفطر هنا فخالف الصواب اللي نحن نقرره الآن اجتهادا وليس نصا، فنحن نقول لازم يقضي.
جزاك الله خير.
أنت لما بتقول شوف القضية هي دقة متناهية وليست من السهولة بمكان، أنت إذا مثلا رأيت أنت أو من هو دونك أو من هو أعلم منك رأى أنه ما يقضي، لازم هذا أنه هو لازم يفطر، صح؟
صح.
طيب أنت بتقول لازم يفطر والحالة هذه، أنت مثلا هون في الأردن سمعت إذا السعودية، فهل ترى أنه لازم تفطر؟
لا أنا يعني أرى في جوابك.
طيب فما في حل وسط أخي، يا بتفطر وأنت مصيب يا بتفطر وأنت مخطئ، ما في حل وسط، هذا رأي وفوق كل ذي علم عليم.
بالنسبة لرمضان، رمضان في السنوات القادمة يقبل في فصول شتاء، وفصول الشتاء يعني تحت تعرف الظروف الجوية وما شابه ذلك، فممكن أن يغم علينا يعني رؤية الشمس سواء بالفجر أو بالغروب، فما الضابط هنا؟
الضابط هذه المسألة تشبه المسألة السابقة،
نعم،
يعني قلنا صوموا لرؤيتي، لكن في بعض الأحيان صوموا مع بلدكم، طول بالك أما ذكرك، أما أقول لك هاي المسألة مثل هذيك. لما بيكون كل مؤذن، لما بيكون كل مؤذن قائم بوظيفته في حدود الشرع، حينئذ هذا المؤذن لو أخطأ فخطأه عفوا، لكن راح يصير عنده هو شو نقول يعني طبيعة أو سليقة حدس خاص لا يشاركه الآخرون. يوم مثلا يكون الجو ضباب أو غيم أو سحاب أو ما شابه ذلك راح يمكن هو، كما يقولون عندنا في الشام كأنا بتذكر شيء، عندنا مسجد كبير مسجد بني أمية كان يطلعوا المؤذنين فوق على المنارة وموظف كبير هو رئيس المؤذنين يشوف الجو يخاطبهم يقول لهم مكن يعني لا تأذن مكن. ليه؟ لأنه الجو في لا مش جيد يعني في سحاب في
ضباب. لا بقول كلامه جيد.
كلامه جيد نعم مكن. فهذا المؤذن الشرعي راح يمكن يعني راح يحتاط في الموضوع، ثم أصاب أو أخطأ فهو كما تعلمون هو مأجور. نحن ندندن حول أنه ما نرضى بهذا الواقع المخالف للشرع صراحة بدون أي جدال. أما بدأنا نطبق الشرع لكن أخطأ المطبق فهو مأجور، أما هو لا يجتهد كما هو واقعنا الآن بنشمل هذا الأذان الموحد فهذه أخطاء لا يؤجر عليها بل عليه كل الوزر. فإذا إذا كان في ضباب في غيم يحتاط المؤذن ويؤذن على ما يجتهد وانتهى الأمر.
لكن نفس المؤذن الشرعي ليس موجود
لا. نعم
المؤذن الشرعي الذي ذكرته هو آنفا ليس مذكور ليس موجود.
أنا عارف
فنعتمد على الأذان عندها.
راح أقول لك شيء بالنسبة لقولك أنه هذا المؤذن مو موجود، هذا الشيء اللي أنت عم تسأل عنه واقع أنا فيه. أنا آخذ الآن أنه دائما في فرق بين الأذان الشرعي والأذان الفلكي 25 دقيقة
كل صلوات
أبدا
كل الصلوات.
هذا دائما أبدا. فأنا لما بشوف في ضباب في غيم في المشرق بصبر بس اسمع الأذان بقول باقي لسه 25 دقيقة.
لأنه في الحالة هذه لا بأس بالاستعانة بالساعة شيخ
مالك. لابد طبعا هي كلنا نستعين بالساعة لكن نحن ما نريد أن نجعل الساعة تضيع علينا التوقيت الشرعي.
ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على 20 ركعة؟
لا.
ما هو الثابت؟ ذكرت لأحد الإخوان قال هذه حجة المفلس. أي نعم
ايش هي حجة
المفلس؟ انها ضعيفة
يعني ما راسه انها تكون ضعيفة.
طيب هو هذا الغني
نعم هذا بالقول انقله كما قال يعني.
طيب هذا الغني ان شاء الله
نعم.
ثبت عنده ان الرسول ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة.
بقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج بان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج الا 3 ايام فقط فلا يبنى عليه هذا قوله.
شو بيساوي الرسول؟
ما خرج إلى الصلاة إلا 3 أيام فقط.
جماعة يعني.
جماعة نعم في رمضان في صلاة القيام.
طيب وكملت الحديث ما بيعرفه؟
لا ما ذكر.
خشيت أن تكتب عليكم.
نعم.
يعني خروجه ما كان إلا من أجل أمته.
نعم. إذن الشيخ هو يقول بأنه على المجرح.
شيخنا عفوا. أنا أريد أن أفصح عما في قلبه. هو يريد أن يقول بأنه ذاك الرجل الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا 3 أيام يعني الزيادة وقعت بعد نعم هذا هو الذي يقوله يعني تصور أنه الزيادة عن 8 ها هذه جاءت والرسول عليه الصلاة بعد فوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الناس أقروها هذا الذي يقوله.
هذا صاحبك الذي تشير إليه يقول كما ظن أبو مالك عن الرسول أنه في بيته بقية ليالي رمضان كان يصلي 23 ركعة.
لا قال هذا
لأنه هيك هو عم يفهم.
لا هو يقول أنه
الناس من بعده
الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر جمع الناس على 20 كما قال جمعهم على 20 ركعة.
أخي فهمنا هذا
لكن
نحن سألناك ألم يبلغه حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة؟ قلت أنت جوابا عن لسانه أنه بس ثلاث ليالي. هذا الكلام أنا فهمته أنه ما عاد صلى غير ثلاث ليالي، بينما غيري قد يفهم أنه صلى بقية ليالي لكن ما اقتصر على 11 ركعة وإنما 23. هل صاحبك يقول هذا؟
لا ليس هذا.
طيب ماذا يقول إذن؟
يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى الناس وجمعهم في صلاة القيام إلا ثلاث أيام فقط.
فهمت يا أخي، بس الرجل بيّن السبب شو بيقول هو.
هو يقصد أنه ما يبنى عليه أنه يعني ليش زايدينها يعني زاد على اللزوم، بعيد أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا ثلاث أيام فقط، يعني أنتم عملتوها يعني 30 كاملين الآن في المساجد.
فهمت، هذا صار تكرار كلام بارك الله فيك. نحن منقول كما قالت السيدة عائشة في حديثها أو غيرها، وأن تكتب عليكم. لماذا ترك؟ خشيت أن يتوهموا أنها فرض فالترك لعلة. ولذلك لما رجع عمر الخطاب فهو ما ابتدع كما يزعم بعض الناس الجهل بالسنة، وإنما أحيى السنة، لأنه كثير من أحكام الشرعية التي تعلل بعلة شرعية يقول العلماء والفقهاء أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وجودا وعدما. لماذا ترك الرسول عليه السلام القيام بعد ثلاث ليالي؟ خشية أن تكتب عليهم. طيب، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم الشرع، لم يبقى هناك خوف أن يتوهم إنسان فريضة جديدة لم تفرض من قبل. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه ما جاء بشيء جديد، وإنما أحيى الشيء القديم الذي تركه الرسول عليه السلام للعلة التي كانت قائمة بحياته. أما بوفاته زالت العلة فزال المعلول، أي زالت تركه وقام مقامه فضيلة الإحياء. لذلك فأخواننا الحاضرين يعلمون أن الرسول عليه السلام حض المسلمين على أن يصلوا قيام رمضان مع الإمام، وأنهم إذا صلوا العشاء مع الإمام كتب قيام نصف الليلة، فإذا قام كتب له قيام ليلة كاملة. إذن هنا صار في عندنا أمرين اثنين كل منهما ينهض على إثبات شرعية الاستمرار في صلاة القيام جماعة في رمضان، ولو أن الرسول ما صلى إلا ثلاث ليالي فقط. الأمر الأول أنه علل الترك بخشية أن يفرض عليهم. الشيء الثاني أنه حض المسلمين على أن يصلوا صلاة القيام جماعة. فعمر الخطاب تجاوب مع النصين دون وأحيى السنة. هنا يأتي شيء آخر بقى. نحن نسأل هذا الرجل، عمر الخطاب أمر أبيا أن يصلي بالناس إماما، كم ركعة صلى بهم إماما؟
هم يقولون 20.
هو إما جاهل
أو كتب
شيخ. اسمع يا أخي الله يهديك، إما جاهل أو متجاهل، لأنه الحديث بأصح إسناد في موطأ الإمام مالك بأعلى إسناد أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. ونحن حينما نقول هذا لا ننكر أن هناك رواية أخرى تقول أنهم كانوا يصلون في زمن عمر في عهد عمر 23 ركعة، لا ننكر هذا. لكن نحن عندنا هنا موقفان، أحدهما حديثي والآخر فقهي. أما الموقف الحديثي فهو أن السند الأول في 11 ركعة أصح من السند الآخر. هذا الموقف الحديثي، بمعنى منقول تلك زيادة منكرة أو على الأقل شاذة، لأنها تخالف الرواية الصحيحة التي ذكرتها نقلا عن موطأ الإمام مالك. هذا من ناحية حديثية. طبعا ليس كل إنسان ولو كان من أهل العلم ممكن أن يتفق مع آخر مثله أو دونه علما، فقد يرى أنه لا، الرواية الثانية هي صحيحة. هنا نحن الآن ندخل في الناحية الفقهية، ندخل في الناحية الفقهية، نقول نفترض أن الرواية الثانية صحيحة، وأن الناس كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت عنه العكس كما ذكرت آنفا. فالآن من الناحية الفقهية ومن ناحية تطبيق اتباع الرسول عليه السلام كمبدأ عام، هل الأفضل أن نقتصر على ما فعله الرسول عليه السلام كما وكيفا، أم الأفضل الاتيان بالأمر الجائز؟ أقل ما يقال إنه جائز بالنسبة، يعني أقل ما يقال إنه جائز. لكن هل يمكن أن يقول قائل إن الذي ورد في الرواية الثانية عن عمر هي أفضل مما جاء في الرواية الأولى المطابقة لما كان عليه الرسول؟ ما أظن فقيه يمكن يعني أن يدعي مثل الدعوة. فنحن بقى من سائره ومنقول كل ما في الأمر هنا أنه يجوز، يجوز أن يصلي 23 ركعة. وأنا أقول كنت أول القائلين لو أن ذلك ثبت في وجهة نظري أنا من الناحية الأولى، الناحية الحديثية، كنت أول القائلين بالجواز، لكن لا أزال أحتفظ بالأفضل. ما هو الأفضل؟ هو ما كان عليه الرسول عليه السلام. الآن نعم، الآن غفل المتحمسون للثلاث وعشرين ركعة عن هذه الحقيقة الشرعية البدائية، أن الأفضل ما كان عليه الرسول عليه السلام، الأفضل ما واظب عليه الرسول طيلة حياته المباركة، ما فيها إشكالة أبدا. لماذا أصبحت هذه الحقيقة نسيا منسيا؟ هي العادة الغالبة أولا، ثم الهوى المتبع ثانيا. وهنا بيت القصيد كما يقال في كلمتي هذه. أنا أقول بمثل هذه المناسبة، الناس اليوم يتحمسون للكم ولا يتحمسون للكيف مطلقا، يأخذون من الرواية التي يتكئون عليها لتأييد واقعهم العددي مش الكيفي، 13 ركعة أي سنة عمر وعليكم بسنتي إلى آخره. طيب في زمن عمر الخطاب اللي كانوا يصلوا 23 ركعة كيف كانت صلاتهم؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف؟ كان أحدهم يتكئ على العصا من طول القيام، كانوا يعجلون الخدم من طول القيام إلى قبل طلوع الفجر، يلا يلا هيو سحور هيو هيو عطلع الفجر فينا. وين نحن 23 ركعة ب23 دقيقة؟ لماذا الحرص على العدد دون إيش الكيف؟ فإذا يعني أنصفونا في البحث قالوا والله هذه حقيقة لا يمكن مجادلة فيها، مثل ما عم نحرص على الكم لازم نحرص على الكيف. لكن أنا سأقول أيضا حقيقة أخرى، نحن معهم في أننا لا نستطيعها. الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا كانت أيضا صلاته وقراءته في القيام طويلة طويلة جدا. وقصة ابن مسعود التي وردت في الصحيحين أنه اقتدى ليلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام، أطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قالوا له ماذا هممت؟ أنا أدعه قائما وأجلس. نعم لا، ابن مسعود هذا، أنا أدعه قائما وأجلس. قصة ثانية، حذيفة بن اليمان اقتدى بالرسول ليلا، بالتعبير العامي ومن باب المبالغة لإيقاظ القلوب، لما افتتح الرسول سورة البقرة هبط قلبه. إيه سورة البقرة؟ لكن سل نفسه أنه النبي صلى الله عليه وسلم 100 آية وإيش وبيركع ونستريح. قال فمضى على رأس 200، قال فمضى فمضى خلص البقرة وافتتح آل عمران وسلم نفسه للقدر بقى. بعد يقول أربعة من السور الطوال في ركعة واحدة: البقرة، آل عمران، المائدة ورجال النساء في ركعة واحدة، قيام واحد لكن الركوع كان قريبا من قيامه، قيامه الثاني كان قريبا من ركوع وهكذا. هذه نحن ما نستطيعها بلا شك، فهي أنجأ بالكاد بدنا نبي ثاني مثله. الخلاصة، ولكن يجب أن لا ننسى حكمة شعرية: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، ولا أكرم من رسول الله لدى المسلمين كافة. إذا كان الأمر كذلك يا جماعة اتقوا الله، أنتم عم تصلوا 23 ركعة، الجيد منكم ساعة واحدة، طيب ساعة واحدة صلوا 13 مثل ما صلى الرسول عليه السلام، بها الساعة حتكون القراءة فيها مرتلة والركوع والسجود يعني في اطمئنان قريب بعض الشيء إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام. ماسكين لبال عدد 23 ودوني مثل ما قلت أنت عن ذاك الرجل مفلسين قال سمانا فلس. طيب والله نحن نرجو الله عز وجل أنه يعني نقارب بصلاتنا صلاة الرسول عليه السلام كما وكيفا، ولا شك أن المحافظة على الكم أيسر من المحافظة على الكيف. لذلك تجدهم هؤلاء ما بيعرفوا من صلاة التراويح إلا إيش؟ الكم بس. لا، ضيفوا إليها كيف، حينئذ ستجدون أنفسكم تضطرون إلى العودة إلى السنة، وحينئذ يصدق عليهم قوله عليه السلام في حديث بغير المناسبة: إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. نحن نعرف بلغنا هذا السن ما كان في سوريا من يصلي التراويح 11 ركعة ولا في الأردن، لكن ما شاء الله الآن كثير من المساجد حتى المذهبيين ظهر لهم أن هذه السنة يا أخي أولى بالتمسك بها، يعني دينا أولا ثم لراحة البدن ثانيا. هذا يريد الله بكم ولا يريد بكم الله.
اتصلت بي امرأة قبل يعني في رمضان وهي من يعني
ملتزمات
ومن الدعاء، فقالت لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وكي هذا طبعا هذا حديث مطلق، فما دام ان صلاة الليل مثنى مثنى يعني لو زاد على 8 على 10 على 20 ما في باس. قلت لها صحيح هذا ما نستطيع ان نقول لا، لكن انا طبعا اظن المحت الى يعني الحديث عمر رضي الله
عنه.
قلت لها طيب انا اسالك الان سؤالا، عمر رضي الله عنه وأبو بكر وسائر الصحابة والمسجد الذي كان يغصف في الأيام الثلاث اللي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل عائشة تقول ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 8 أو 11 ركعة، هل صلوا معه أكثر من سلم من 11 ركعة؟ قالت لا. طيب ما دام الأمر كذلك، هل تتصورين بأن مثل عمر رضي الله عنه أو أبو بكر وغيره أن يخالف بعد موته عن الخيرية التي اتبعوها في حياته معه؟ هذا غير معقول إطلاقا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا ليس على إطلاقه، وإنما على الهيئة والحال التي كان يصليها الرسول.
لا شك.
ولذلك لا يخطر ببال مسلم على الإطلاق أن يكون هؤلاء الصحابة صلوا معه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة الرائعة المنيرة العظيمة التي كانت تكل فيها أقدامهم وتكاد تهوي فيها أجسامهم، ما أظن أنهم يفعلون، بل أقطع يقينا وأقول أقسم بالله ما فعلوا إلا 8.
الذين يذهبون إلى جواز الزيادة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك لما ضعفت همم الناس عوضوا شيء عن شيء، ما عاد إيش يستطيعوا القيام الطويل فقسموا هالصلاة هاي إلى قسمين. مثلا كان الإمام ده يقرأ في ركعتين في ركعتين مثلا جزء، لا بيقرأوا في أربع ركعات. فمن لاحظ نحن بهذا التعليل شيء، لو كان نصا شرعيا معنى أنهم خالفوا هذا النص
طبعا.
نحن عم نقول فهن زادوا في الركعات بديل إيش؟ تخفيف القراءة. هدون خفصوها في العدد وفي الكيف. فإذا لا السنة النبوية حققوا ولا السنة العمرية إن صح فعلوا. إذا هؤلاء متبعون للعادات والأهواء فقط.
قال قائل بالنسبة لي إحياء عمر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تجميع الناس على المسلمين على صلاة التراويح، كيف غفل أبو بكر الصديق عن أنه يجمع الناس على صلاة التراويح؟ يعني
ما أظن أحد يعني يقول هذه كلمة، وإن كان أنت تنقلها عن غيرك، لكن ما أظن غيرك يقول هذا. لا أحد يقول غفل أبو بكر.
أبو بكر اتبع.
ولعلها كلمة ليست مقصودة والمقصود خلافها، فنرجو بيانه.
تقول واقع الأمر أن عمر اللي جمع الناس وقبل أن يجمع عمر الناس،
هذا ما في خلاف، لكن كيف نقول غفل أبو بكر؟
تعليل القضية فقط. يعني لا نتهم أبا بكر بهذا. يعني لو قال ما دامت هذه هي السنة وهي كذلك، فليش ما أقيمت في عهد أبي بكر جمع الناس، وكان قبل أن يجمع عمر الناس كانوا يصلون أوزاعا في المسجد، أربعة خمسة ستة سبعة، ويبدو أن الأمر كان كذلك في عهد أبي بكر أن الناس يصلون أوزاعا
أو كذلك.
فلما لم يعني يجمع أبو بكر رضي الله عنه، أو عمر لم يشر على أبي بكر في عهد
هذا كما لو قيل العكس، إيش رأيك؟ لماذا جمعهم عمر؟
الجواب كما قلت أقول أن هذه هي السنة، زالت العلة.
طيب فإذا لم ندري
زالت بوفاة الرسول
معليش، فإذا لم ندري لماذا فلان ما فعل، ما الذي يترتب؟ لا شيء.
الإشكالية أن هذه هي السنة، نقول أن يجتمع المسلمون على صلاة القيامة في رمضان، هذه هي السنة. والإشكالية التي من أجلها ترك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس خشية أن تكتب عليه، هذه الإشكالية زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقي إحياء السنة.
أنت بتأيد الكلام المتفقين عليه، لكن ما بتدندن حول جوابي على الإشكال الذي طرحته في أول السؤال. إذا لم ندري لماذا لم يحيي هذه السنة أبو بكر، شو الإشكال في هذا؟ لا إشكال، لم ندري، لكننا علمنا ودرينا والحمد لله أن عمر أحيى السنة، الحمد لله وانتهى الأمر. لكن هو الجواب معروف عند العلماء، ولذلك أنا ولا مؤاخذة استنكرت كلمة الغفلة، ولو أنك هي مو صادرة منك. ما ينبغي أن نقول لماذا غفل أبو بكر عن إحياء هذه السنة، وإنما كما قلت أخيرا لماذا لم يحيى هذه السنة. الجواب عند الفقهاء أنه أبو بكر كل خلافته عبارة عن سنتين ونصف، وكان مشغولا بالتأسيس لهذه الخلافة، ثم جهاده مع أهل الردة وإلى آخره. فكانت مهام الخلافة التي ألقيت على كاهله لأول مرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلته عن مثل هذه القضية. فإذا لم نعلم، نحن نريد أن نجيب بجوابين. إذا عرفنا السنة أحياء فلان، لا يرد سؤال لماذا لم يحيى فلان، ما بيهمنا أبدا. المهم أن هذا أحياها وجزاه الله خير وسن في الإنسان سنة حسنة. أما لماذا، إن كان من أهل العلم والفضل كأبو بكر لابد له عذر، ومش ضروري نعرفه ونكشفه، على أن العلماء كشفوه وقالوا خلافته قصيرة، أعباء الخلافة التي ألقيت على كاهله ثقيلة وثقيلة جدا، خاصة حينما ارتد طائفة من المسلمين هناك في نجد، فشغل بالتمكين لهذه الدولة الحديثة العهد. إذن الحمد لله أبو بكر كما الأستاذ وصحابي كلهم المفروض يقينا أنهم ما يخالفون سنة الرسول عليه السلام، وكونهم كانوا يصلون زرافات هذا أمر أيضا أمر واقع ما له من دافع، لكن هذا التجميع الذي فعله عمر أحيا بذلك سنة. بعد السنة ثابتة بما سبق بيانه والحمد لله رب العالمين.
ألا يمكن أن يقال شيخنا يعني أنا قلت أن هذا تبع ولم يغفل عن إحياء هذه السنة؟ أنا أنظر إلى نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي أشارت إليها عائشة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس، فقالت عائشة مروا غيره فليصلي فإنه رجل أثيم. فكان أبو بكر رضي الله عنه سريع العبرة، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفا يعني يهزه هزا أن يكون في مكانه هو. ولذلك أنا ألتفت إلى هذه الحادثة وأقول إن أبا بكر رضي الله عنه إلى جانب ما ذكر العلماء وبينوا من انشغاله في خلافته بالأمور الجسام أنه كان رجلا أسيفا لم يرد أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة بالقيام لأن نفسه لا تحتمل مثل هذا الأمر. فكان عمر حتى عمر رضي الله عنه جرى على سنته التي تركها أبو بكر في صدر خلافته ولم يفعل ذلك إلا بعدين في مؤخرا يعني.
لكن عمر نفسه ما أهم الناس، ما أمر أبي أن يصلي بالناس، يعني عمر ما قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فصلى بالناس،
وهذا هو الله
وصلى صلى أمر يعني صحابيا آخر
لأنه حافظ أبو أبي أنا أقرأ هذا هو من أجل هذا أمر.
لا بدنا نسأل الأستاذ أبا سليمان لماذا مقابل سؤالك لماذا لم يحيى أبو بكر تلك السنة التي أحيا عمر، لماذا عمر ما تلبس بهذه السنة لماذا؟
والله أبدو يعني الجانب اللي ذكره أخونا محمد أنه يعني قراءة الليل قيام الليل يحتاج إلى قارئ حافظ، والأمر الثاني أنه أيضا عمر مشغول بأمور المسلمين.
الأمر الأول لا ينهض جوابا،
هذا علمي فوق
لا لا هو بيستط... لا إذا مشينا في الموضوع هو بيستطيع أن يصلي وراء هذا الذي قدمه إماما، فيأتي السؤال ويتكرر لماذا فيأتي الجواب الثاني، فالجواب هو الجواب الثاني يعني تماما المسألة هناك المسألة المتعلقة بأبو بكر، لماذا أبو بكر لم يحي انشغاله، لماذا لم ينشغل عمر بما أحياه انشغاله. سبحان الله سبحان الله.
في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، هل يعني في فهم شيخنا الكريم أنه هذا لازم يعني أو لو قال أحد من المسلمين بأنه يلزم أن نصلي 11 ولا يجوز أن نزيد بناء على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مستقيم هذا؟
نعم هذا مستقيم ولا شك، وعلى ذلك جماهير العلماء. فأنا لا فرق عندي بين هذا السؤال وبالتالي بين الجواب الذي سيكون على السؤال التالي، وهو هل صلاة الرسول عليه السلام ركعتين قبل الفجر يعني ملزمتان للمسلمين كما قلت أنت بالنسبة للقيام أم لا؟
في فهم يعني
ولا
غير ملزمة
يعني يجوز أن تصلي ما شئت؟
لا غير بعد ملزمة أن يفعلها يعني
يجوز لك أن تصلي ما شئت من ركعات بين ركعتي سنة الفجر وركعتي فريضة الفجر؟
لا لأنه في نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم.
إيش في نهي؟
مش في نهى الرسول عن يصلى بعد الفجر إلى ركعتي الفجر؟
إيه نعم.
نعم ففي نهي هنا.
فلو لم يكن هناك نهي
محتمل القضية نفس يعني بصير الموضوع موضوع واحد
محتمل يعني بيمشي الحال إلا كان محتمل بالنسبة لسؤالك.
يعني ما بصير فرق بين قيام الليل في هذه الحالة إذا لم يأتي النهي وبين الركعتين قبل بعد الفجر وبعد أذان الفجر وبين صلاة الفجر؟
صحيح ما دام جاء النهي، لكن أنا طورت السؤال بارك الله فيك وأجبت أنت بجواب غير واضح. قلت إذا لم يكن هناك نهي يعني يجوز؟
هذا هو اللي أسأل عنه أنا.
أنا عارف لكن لابد عندك جواب بارك الله فيك. لا. أنت عم تسأل عنه صحيح؟
لا أنا بسأل عن فضيلة الشيخ.
طيب سؤال، هل الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة إلا لنصف كل منهما ولا الأصل خلاف؟
الأصل المنع.
طيب فإذا كان هذا والأصل عندك فهو الجواب لك. ثم يا أستاذ بارك الله فيك، رسول الله عاش 20 سنة وهو لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، إذا لم نتخذ هذا النص دليلا يمنع المسلم من أن يتزيد في هذا العدد، فأي سنة يمكن أن نمنع الناس من أن يتزيدوا عليها؟ لا شيء أبدا. ثم ما هي البدعة؟ البدعة فيما تذهبون إليه من قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما هي البدعة؟ أليس هي زيادة على ما جاء به الرسول من طاعة وعبادة؟ إن كان كذلك فهو الجواب الذي قلته آنفا بأن الأصل في العبادات المنع إلا لنص. من أجل ذلك العلماء كما تعلم يفرقون بين عبادة مقيدة وبين عبادة مطلقة، ثم يقع الخلاف في عبادة ما، هل هي مطلقة أم هي مقيدة؟ فعلى ما يثبت عند الباحث وعند العالم يكون الجواب. فالآن إذا أردنا أن نقول كما يقول كثير من العلماء اليوم ممن لا يرون أنه المنع من صلاة 100 ركعة في كل ليلة، 100 ركعة، هؤلاء حجتهم أنه قيام الليل مطلقة، صلاة مطلقة. فأنا بقول إن أعجب إلى يكاد ينتهي من مثل هذا القول، صلاة 100 ركعة طاعة ولا ليست بطاعة؟ إن كانت طاعة كيف غفل عنها رسول الله؟ كيف لم يشرع، عفوا لا أقول يشرع، لما لم يسن ولو في حياتي مرة واحدة؟ هل يصلى ركعة واحدة بهالقراءة الطويلة طويلة جدا؟ خلي يصلي له مرة واحدة 100 ركعة 50 ركعة حتى يبين للناس ما أمر ببيانه في القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنه هذا نفي المطلق. فالتزام الرسول 11 ركعة يا جماعة طيلة حياته المباركة، هذا ما يدل أنه هذه عبادة مقيدة؟ فإن كان هذا لا يدل فما هو الدليل على أنه أي عبادة نقول لا يجوز زيادة عليها؟
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12304.